بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأخوة الكرام يسرني جدا أن ألتقي بكم في هذا المسجد سمعت قبل أن آتي ما شاء الله أن هذا من أقدم المساجد في دولة الكويت فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومن ضمن هذه النعم أننا نجتمع في مسجد من مثل هذا المسجد وبيت من بيوت الله تبارك وتعالى على طاعة الله وعلى دراسة شيء من كتاب الله تبارك وتعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فالجلوس مثل هذه الحلقات وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى آيات من كتاب الله عز وجل وتدارس هذه الآيات فيها فوائد عظيمة وفي هذه المحاضرة كما سمعتم سأتكلم عن براهين التوحيد العقلية والنقلية وسأذكر شيئا فيما يتعلق بالبراهين أولا وما هو العقل ومنزلة العقل في الإسلام ثم سأذكر البراهين العقلية النقلية على وجود الله تبارك وتعالى ثم على وحدانيته في ربوبيته واتصافه بالكمال ووحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهيته أولا كلمة البرهان البراهين جمعه براهين نسمعه في كتاب الله تبارك وتعالى ذكره الله عز وجل 8 مرات في كتابه والمقصود بالبرهان هي حجة قاطعة لكبت الخصم وهو من أوكد الأسماء لكلمة الدليل البرهان أوكد من الدليل والله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالله تبارك وتعالى أرسل رسوله كبرهان وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراهين فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه برهان وأرسله الله تبارك وتعالى بالبراهين والله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ببراهين عقلية ببراهين عقلية لإقامة الحجة على الخلق والمقصود بالعقل في لغة العرب أصل مادة العقل يرجع إلى المنع ومنه سمي إعقال البعير وكذلك الإعقال لأنه يمنع ماذا الشماغ من السقوط وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق وأما العقل في كلام العلماء فيطلق على 4 معاني أولا الغريزة أو الملكة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان وبها يدرك وهي التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان فيقال إن الإنسان ذو عقل وبذلك يختلف عن الحيوان وكذلك يطلق كلمة العقل على العلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء العلم الضروري هو الذي يشترك فيه جميع العقلاء مثل أن الجزء أصغر من الكل وواحد زائد واحد اثنان إلى غير ذلك هذا علم ضروري ما يحتاج إلى النظر ما يحتاج إلى استدلال هذا يعلمه جميع الناس ويطلق العقل كذلك على العلوم النظرية التي يحتاج إلى استدلال يحتاج إلى التفكير يحتاج إلى إعمال التفكير من أجل الوصول إلى هذا الشيء وكذلك يطلق العقل على العمل بالعلم فالذي يعمل بعلمه هو عاقل. فقد يقال مثلا هل هذا الرجل عاقل؟ فالمقصود به ليس أنه ليس بحيوان، وليس أنه يعلم العلوم ضرورية، أو أنه يعلم حقيقة الاستدلال. المقصود به أنه يعمل بعلمه، أنه يعمل بعلمه. والعقل له منزلة عظيمة في الإسلام، ومن ذلك أن الشرع جعله مناط التكليف، جعله مناط التكليف، فالذي لا يعقل ليس بمكلف. ومن ذلك الصبي الصغير مثلا أو المجنون، هذا ليس بعاقل ولهذا لم يكن مكلفا. كذلك أن هناك آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، آيات كثيرة حث الله تبارك وتعالى فيها على إعمال العقل والتفكر والتدبر. الله عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، النظر هنا هو إعمال العقل والتفكير. وكذلك أن الله عز وجل أثنى على ذوي العقول الراجحة، إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار ولأولي الألباب وغير ذلك مما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا يدل كذلك على منزلة العقل في الإسلام. وكذلك أنه أحد الضروريات الخمس، أنه من الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها، وأنه جاء كثير من الأحكام في الإسلام من أجل المحافظة على عقل الإنسان. مثلا من أسباب تحريم شرب الخمر أو استخدام المخدرات هو أنه يخامر ماذا؟ العقل، يؤثر في العقل حتى الإنسان لا يستطيع أن يستعمله بطريقة سوية. فهناك نصوص كثيرة في الإسلام تدل على منزلة العقل، ولكن في نفس الوقت الإسلام أعطى العقل منزلته الحقيقية، وذكر أن للعقل حدودا، للعقل حدود لا يمكن تجاوزه. فكذلك أو مثل البصر والسمع وغير ذلك له حدود، ما نستطيع أن نبصر كل شيء، ما نستطيع أن نبصر ما وراء هذا الجدار، ما نستطيع أن نسمع كل شيء، ما نستطيع أن نسمع ما هو خارج المسجد الآن. وكذلك العقل لا نستطيع أن نتجاوز حدوده في أشياء كثيرة، والذي يحاول أن يعمل عقله فيما لا يدركه فسيقع في إشكاليات. مثلا الذي يحاول أن يفهم كيفية صفات الله تبارك وتعالى، هذا الذي يحاول ذلك فسيقع في إشكاليات أو في محظورات. نحن ندرك معاني الصفات، ندرك المعاني للصفات، لكن لا نستطيع أن ندرك كيفية الصفات، ومن حاول أن يفهم ذلك بعقله فسيضل. كذلك لا يمكن أن نعلم جميع الحكم وراء العبادات المحضة في الإسلام، ومن حاول أن يعمل عقله في ذلك فقد يكون ذلك من أسباب ضلاله. مثلا الله عز وجل حدد أن يكون الطواف بالكعبة 7 مرات، فمن بدأ يتفلسف ويقول لماذا 7 مرات وليس 8 وليس 6، وبدأ يعمل عقله في هذا الشيء فقد تجاوز أو جاوز ما يستطيع أن يفهمه بعقله. وهكذا مع كثير من التعبدات في الإسلام، ما يمكن إدراك هذه الأمور بعقولنا، لكن نعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى فنقف، أقول هذا من العليم الحكيم الذي يعلم كل شيء وله حكمة بالغة في كل شيء، ولهذا نقف. فالإسلام مع أنه أعطى العقل منزلة عظيمة فإنه كذلك وضع له حدود لا يمكن تجاوزها. ولكن الشاهد الآن أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل ببراهين. قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والمقصود بالبينات التي جاء بها الرسل وأقاموا بها الحجة على الخلق البراهين العقلية التي يمكن إلزام الخصم بها، إلزام المشركين، إلزام النصارى، إلزام غيرهم بهذه البراهين. وقال الله تبارك وتعالى فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، ومن ذلك البلاغ المبين ببراهين عقلية. وقال الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم. فالقرآن من تأمل القرآن يجد أن في القرآن براهين عقلية كثيرة من أجل إقامة الحجة على البشر. ولهذا ينبغي لنا إذا أردنا أن ندعو غيرنا إلى الإيمان أن نستخدم هذه البراهين العقلية، لأن بعض الناس أو بعض المسلمين يتركون هذه البراهين العقلية تماما ويتجهون نحو أدلة فلسفية أو براهين فلسفية أو حجج فلسفية، وهذا قد يوقعهم في بعض الإشكاليات. وكذلك هذه الحجج التي يذكرونها هي أقل درجة من البراهين العقلية في القرآن من عدة أوجه، لأن البراهين العقلية في القرآن فيها خصائص عظيمة، من ذلك تأثيرها وارتباطها بالإيمان مباشرة. الأدلة الفلسفية والحجج الفلسفية التي يذكرها الفلاسفة غاية ما يذكرونها أنهم يثبتون السبب الأول مثلا للكون، أما البراهين العقلية في القرآن تورث الخشية والإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى، لأنها تربط بين هذه البراهين وبين الصفات الإلهية. كذلك أن الأدلة القرآنية أدلة يقينية بخلاف الحجج الفلسفية. الحجج الفلسفية الفلاسفة أنفسهم هم يتعقبون هذه الحجج فيوردونها ثم يقولوا يمكن أن يتعقب عليها كذا وكذا وكذا. أما القرآن البراهين القرآنية فهي براهين يقينية، وكذلك أنها متنوعة. من تأمل القرآن من أوله إلى آخره سيجد فيها براهين كثيرة، براهين على وجود الله تبارك وتعالى وعلى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وعلى البعث والنشور والنبوة وغير ذلك، لكن نحتاج إلى ماذا؟ وقفة تأمل والتدبر، وإلا فيها كثير من البراهين وهي متنوعة. وكذلك مما تتميز به الأدلة القرآنية السهولة والإيجاز. أما كلام الفلاسفة فيه كلام طويل، يمشون يعني تقرأ كتابا لأحد هؤلاء يكتب مئات الصفحات ولا تفهم المقصود. أما في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، آيات مختصرة فيها حجج قوية للغاية. أما الكلام وثرثرة الكثيرة بدون فائدة فهذا لا فائدة من ورائها مثل البراهين القرآنية. طيب سأذكر في بداية الأمر بعض البراهين العقلية النقلية على وجود الله تبارك وتعالى. كان في السابق تقريبا جميع الناس على الفطرة، فجميع الأمم عبر التاريخ كانوا يؤمنون وجود الخالق تبارك وتعالى. كان عندهم بعض الانحرافات في أشياء، لكن الناس عموما على الفطرة يؤمنون بوجود الخالق. الإلحاد كان شاذ للغاية، شاذا للغاية. أما في هذا الزمان مع الأسف الشديد مع انتشار الفلسفات الحديثة والشبهات، فنجد بعض الشعوب وبعض الأمم وقعوا في الإلحاد، لكن نجد في القرآن الكريم العلاج لذلك بإقامة البراهين العقلية على وجود الله تبارك وتعالى. سأذكر خمسة من هذه البراهين الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. من ذلك الفطرة، وبرهان الخلق والإيجاد، وبرهان العناية، وبرهان الهداية، وبرهان إجابة الدعاء. أولا الفطرة. الفطرة أو القول بأن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية، فالمقصود بذلك أن كل إنسان يولد على صفة تقتضي إقراره بأن له خالقا مدبرا، وتستوجب معرفته إياه وتأله له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وسبحان الله هناك شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحقيقة أن الأولاد يولدون على ماذا؟ الفطرة. كان قبل حوالي 7 سنوات 8 سنوات دراسة في جامعة أكسفورد، وجامعة أكسفورد هي من أشهر الجامعات في الغرب. أحد علماء النفس اسمه جاستن باريت قاد مشروعا علميا كبيرا من جامعة أكسفورد بالتعاون مع 20 جامعة أكاديميين من 20 جامعة، 57 أكاديميا اشتركوا في هذه الدراسة. استغرقت 3 سنوات وكلفت ملايين، وكانت خلاصة والهدف من الدراسة دراسة الطبيعة الفطرية للأطفال، هل الأصل في الأولاد أنهم يؤمنون بالخالق أو لا يؤمنون بالخالق، هل هناك فرق بين ما يتربى في أسرة إلحادية أو ما يتربى في أسرة إيمانية، وهكذا. هكذا استمرت الدراسة 3 سنوات، وكانت الخلاصة التي نشروها في بعض الصحف البريطانية: الإيمان بالله جزء من طبيعة الإنسان. الإيمان بالله جزء من طبيعة الإنسان. وذكر أحد المشتركين في البحث قال لو افترضنا أن ولدا من الأولاد تربى في جزيرة بدون مؤثرات خارجية فإنه سيؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. 3 سنوات من الدراسات، 57 باحثا، ويلخصه ماذا؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة. فهذا الإيمان الأصلي موجود عند جميع الناس، ثم قد تأتي مؤثرات خارجية، الشياطين، الوالدان، الآباء والأمهات، المجتمع، المدارس، الإعلام، ويؤثر في الإنسان، ولكن مع ذلك أنه قد ينحرف عن فطرته، فعند الشدائد ماذا نجد؟ أنه يقول يا الله. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وسبحان الله كان هناك حادثة في السويد، والسويد يعني بلدي من أكثر الدول إلحادا في العالم. كانت باخرة كبيرة غرقت قبل حوالي 25 سنة من الآن، ويذكر في الإعلام أن الناس اجتمعوا في الباخرة عندما بدأ تغرق الباخرة، وكانوا يجلسون ويدعون. فماذا حصل؟ رجعوا إلى ماذا؟ فطرتهم الأصلية. حتى يقال هناك أحد الجنرالات في الحرب العالمية الثانية يقول لا يوجد ملاحدة في الخنادق، لا يوجد ملاحدة في الخنادق. الإنسان إذا عنده رخاء، عنده مال، الأمور طيبة، فقد ماذا؟ يعني يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى أنه يستغنى فخلاص يقع في هذه الإشكاليات، لكن في وقت الضر يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فالفطرة موجودة حتى في هؤلاء الملاحدة. وكم من مرة وأنا دعوت ملاحدة إلى الإيمان وإلى الإسلام وأسلموا، فتجد أن رجوعهم للإيمان يعني كأنه ماذا؟ كان هناك غطاء، فقط تزيل الغطاء عنهم ويبصرون. ولهذا الكفر، كلمة الكفر من ماذا؟ مأخوذة من الستر والتغطية على الشيء في اللغة. فعندهم كالغطاء، إذا أزلت الغطاء يرجعون إلى ماذا؟ الفطرة. فالأصل في الإنسان أنه ليس بحاجة إلى براهين عقلية من أجل ماذا؟ إثبات الإيمان، لأن الفطرة تقتضي ذلك، تحتاج أن تزيل الغطاء. طيب كيف تزيل الغطاء على الملحد؟ قد تحتاج لماذا؟ براهين عقلية إذا كان عنده هذا الغطاء. لكن الأصل في الإنسان أنه ليس بحاجة. كثير من الناس، كثير من عامة الناس من الأمم لا يعرفون شيئا عن هذه البراهين وهذه الحجج وهذه الأدلة. هم ماذا؟ عندهم فطرة سليمة. لكن ما هي هذه البراهين العقلية؟ مثلا برهان الخلق والإيجاد. والمقصود بذلك أن الشيء إذا وجد بعد أن كان معدوما فلا بد أن يكون له سبب، لا بد أن يكون هناك خالق، لا بد أن يكون هناك صانع. نقول على سبيل المثال هذا الميكروفون وجد بعد أن لم يكن موجودا، كان عدما في وقت من الأوقات لم يكن هذا موجودا. طيب وجد بعد ذلك، إذا وجد فلا بد أن يكون له موجد. لا يمكن أن يأتي الشيء من ماذا؟ من لا شيء، لا بد أن يكون هناك موجد لوجوده. وإذا نظرنا في الشمس والقمر، قمر والأرض والإنسان وكل ذلك، فكل هذه الأشياء كانت غير موجودة في وقت من الأوقات ثم وجد، فلا بد أن يكون له ماذا؟ خالق، لا بد أن يكون له خالق. وهذا في الأمر، هذا الأمر في غاية الوضوح، يعني الذي يفكر فيه من أوضح الأشياء. لكن تجد أحيانا الناس يتفلسفون في بعض الأشياء الظاهرة مع الأسف. وقد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إذ قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال الله عز وجل: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فالإنسان في فترة من الفترات لم يكن شيئا ثم أوجده الله تبارك وتعالى، وهذا يستلزم يكون هناك خالق. فهذا أحد البراهين المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. برهان آخر هو ما يسمى ببرهان العناية، برهان العناية. والمقصود بالعناية ما نشهده ونحس به من الاعتناء المقصود بهذه المخلوقات عموما وبالإنسان على وجه الخصوص. على سبيل المثال الهواء، هذا الهواء له تركيبة معينة من الغازات، من الأكسجين ومن غيرها، ولكن التركيبة هذه في غاية الدقة، لو زادت الأكسجين أو لو نقصت فلا يستطيع الإنسان أن يعيش. وكذلك بعد الشمس من الأرض، لو كانت أقرب لكانت الحرارة مرتفعة حتى لا نستطيع أن نعيش على كوكب الأرض، ولو كانت أبعد، لو كان أبعد لا نستطيع أن نعيش بسبب ماذا؟ شدة البرودة. وهكذا مع أشياء كثيرة جدا على وجه الأرض نجد أن هناك ماذا؟ عناية، عناية بالإنسان. ولو كان هناك عناية فلا بد أن يكون هناك من يعتني، لا يمكن أن يأتي هذه الأشياء بالمصادفة. لا يمكن أن يأتي جميع هذه الأشياء بماذا؟ المصادفة. لا بد أن يكون هناك فاعل خالق عليم قدير يعتني بالإنسان ويخلق هذه الأشياء كلها لمصلحته. والأمثلة على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة. الله عز وجل يذكر الإنسان بنعمه أنه يسخر ما في السماوات وما في الأرض له، وأن الله تبارك وتعالى هو المنعم لعباده والرازق الوهاب المنان. فالله عز وجل يذكرنا بهذه النعم لأنها دالة على وجود الخالق الذي له عناية فائقة بخلقه. هناك برهان آخر مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، هو ما يسمى ببرهان العناية، برهان الهداية، برهان الهداية. اليوم لعلكم سمعتم الإمام يقرأ في صلاة الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله عز وجل هو الخالق، والله عز وجل هو الذي يهدي المخلوقات إلى مصالحها. انظروا إلى الطفل عندما يخرج من بطن أمه، أول ما يفعل الطفل أنه يريد ماذا؟ أن يرضي. من الذي علمه؟ على طول يريد أن يرضى. ماذا؟ هذا الشيء هداه الله تبارك وتعالى له. هناك أمثلة كثيرة جدا على ذلك في المخلوقات الحية، في الحيوانات. انظر إلى الطيور المهاجرة التي تهاجر آلاف الكيلومترات ثم ترجع إلى نفس الموطن، كأن لهذه الطيور GPS، يعني أنها تعرف الموطن التي تريد أن تصل إليه. ومن عجائب ذلك هناك طائر صغير اسمه الطائر بقويقة، يعيش في ماذا؟ ألاسكا في شمال أمريكا. تهاجر إلى نيوزيلندا حوالي 13,000 كيلو، وتهاجر ماذا؟ على المحيط الهادي، 13,000 كيلو، لا يتوقف، يمشي، لا ينام، لا يشرب، لا يأكل، يصل إلى الموطن الذي يريده بالضبط. لو كان ينحرف لوقع في ماذا؟ في البحر ومات. ثم يمشي من هناك إلى اليابان، ثم يرجع إلى موطنه الأصلي بالضبط في ألاسكا. من الذي يهديه لهذا؟ لابد يكون هناك هاد يهديه لمصالحه. كذلك الله عز وجل يقول عن فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل يهدي المخلوقات لمصالحها. والله عز وجل يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل تبني بيوت بطرق هندسية عجيبة جدا، بطرق هندسية عجيبة. نرى كذلك النمل، سبحان الله، النمل تتعاون مئات الألوف من النمل أحيانا في بناء بيوت بطريقة هندسية عجيبة. من الذي يهديه لهذا؟ هذا كله دلائل واضحة لوجود خالق عليم قدير. لكن انظروا إلى هذه الأدلة المذكورة في القرآن: برهان العناية، برهان الخلق، برهان الهداية. لا تدل فقط على وجود خالق لهذا الكون أو مسبب أول كما يذكره الفلاسفة، بل يدل كذلك على صفاته، من ذلك الهداية، من ذلك الرحمة، من ذلك المحبة وغير ذلك من الصفات، الإرادة، الحكمة. فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل هو الهادي، من أسمائه الهادي، فيستهدي بالله تبارك وتعالى ويرجع إلى هداية الله عز وجل. الله عز وجل يهدي النملة، فكيف بنا نحن البشر ألسنا بأولى أن نطلب الهداية من الله عز وجل؟ ولهذا ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن أعظم الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أن نطلب الهداية من الله تبارك وتعالى. فنحن دائما بحاجة أن نطلب الهداية من الله عز وجل لأنه الهادي. كذلك من البراهين المذكورة في القرآن برهان إجابة الدعاء، برهان إجابة الدعاء. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يذكر في كتابه عن البراهين العقلية لوجود الله تبارك وتعالى، يقول: من براهين ربوبيته ووحدانيته إجابته للدعوات في كل الأوقات، فلا يحصل خلق ما يعطيه للسائلين، وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر، تحصل للعباد المطالب الكثيرة ولا يعرفون لها شيئا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله، وهذا برهان مشاهد في كل الأوقات لا ينكره إلا مباهت جاحد. سبحان الله، هذا البرهان برهان محسوس يمكن مشاهدته. ترى كثير من الملاحدة يقولون في هذا الزمان: نريد برهان حسي، نريد برهان حسي. وهذا الشيء سبحان الله، كيف أن الناس يدعون الله عز وجل كما ذكره السعدي رحمه الله من بر وفاجر ومسلم وكافر، حتى الكافر إذا يدعو الله عز وجل فالله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله عز وجل يجيب الدعاء حتى للكافر إذا وقع به ماذا؟ مضرة. فهذا البرهان ليس له شاهد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مئة ولا ألف ولا مليون، بل أكثر من ذلك في تاريخ البشرية. نحن في هذا اليوم صلينا صلاة الجمعة، تذكروا الحديث العظيم لما قحط الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر، فجاءه رجل من الأعراب وذكر القحط الذي أصابه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله عز وجل. فكان في ذلك الوقت ما في ولا سحابة في السماء ولا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الشريفتين ودعا، وما نزل من المنبر إلا وقد تراكمت السحب في ذاك الوقت، ونزل المطر واستمر نزول المطر أسبوعا كاملا، حتى جاء ذلك الرجل أو رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة القادمة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يتوقف نزول المطر. سبحان الله، هل هناك برهان مشاهد أكثر من ذلك؟ فبرهان إجابة الدعاء برهان مشاهد، ويقتضي هذا البرهان وجود مجيب، مجيب فاعل قادر عليم سميع مجيب للدعوات. وهذا البرهان كذلك يدل على هذه الصفات: السمع، العلم، الإجابة وغير ذلك. فهذا من البراهين المذكورة في كتاب الله عز وجل. فهذه بعض البراهين على وجود الله تبارك وتعالى: الفطرة برهان الخلق والإيجاد، برهان العناية، برهان الهداية، برهان إجابة الدعاء، وإلا البراهين أكثر من ذلك. طيب، ما هي البراهين العقلية نقلية على وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته؟ هناك أدلة كثيرة، لكن سأكتفي بدليل واحد وهو دليل الانتظام. دليل الانتظام، نشاهد في هذا الكون وفي الطبيعة الانتظام العجيب، وهذا أمر مشاهد لا شك فيه، بل الكون كله يتبع قوانين فيزيائية دقيقة للغاية، اكتشفه علماء الفيزياء في هذا الزمان المتأخر هذه القوانين الدقيقة للغاية. وأفضل تفسير لوجود الانتظام هو وحدانية الخالق المنظم لهذه أو لهذا النظام. وقد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه إذ قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال ابن كثير رحمه الله: أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق فما كان ينتظم الوجود، فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا الأمر مشاهد. انظروا مثلا إلى الهندوس، يقال إنهم يؤمنون بأكثر من 300 مليون إله، 300 مليون إله، ويذكرون قصصا عجيبة عن هذه الآلهة، أن هذا الإله يفعل كذا وهذا الإله يفعل كذا وهذا يفعل كذا. وأحيانا في بعض الديانات الشركية عندهم أن هذا الإله يحاول يغلب على هذا الإله فيقتل هذا، ثم يولد له ولد، ثم يكون عنده زوجة، ثم هذه القصص والخرافات العجيبة. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخرافيون لرأينا الفوضى في الكون، هذا الكوكب يصطدم بهذا الكوكب والشمس وكل شيء. لكن ماذا نرى في الكون؟ نرى الانتظام. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله، هذا الأمر من تدبر هذا المثال ومن تأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى لا يرى فقط أنها دالة على وجود الخالق، بل يرى كذلك أنها دالة على وحدانية الخالق، أنه لا يوجد إلا خالق واحد، وأنه وحده مستحق للعبادة. هناك براهين كذلك على اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفات الكاملة وبالكمال. تتجلى آثار صفات الله تبارك وتعالى في مفعولاته، سواء كان ذلك في مخلوقاته أو كلماته، كما تتجلى في أفعاله مثل الإحياء والإماتة والخفض ورفض وإنزال الغيث وإهلاك العصاة وغير ذلك. نحن نستطيع أن نشاهد في مخلوقات الله تبارك وتعالى مفعولاته، وهي دالة على أفعاله وصفاته. الله عز وجل يقول في كتابه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وأنا الحمد لله أتيت الآن الكويت في الربيع، ما شاء الله في أفضل أوقاته. أنا استغربت جدا لما نزلت بالطائرة ورأيت هذا الخضار في كل مكان، لكن كل من أذكر له قلت: عجيب، عندكم هذا الخضار في الكويت. كل واحد يقول: شوف الصيف، يعني يختلف. فماذا؟ الله عز وجل أحيا الأرض بعد موتها، ما كان هكذا من قبل. قبل أشهر هل رأيتم مثل هذا الخضار؟ لا، ما كان. فالله عز وجل أحيا الأرض بعد موتها، وهذا دليل على ماذا؟ فانظر إلى آثار رحمة الله، إلى آثار رحمة الله. فهذه المفعولات، هذه الأشياء ليست دالة على وجود الخالق فقط، بل على اتصافه بصفات الكمال، ومن ذلك صفة الرحمة. كذلك بعض الصفات دالة على صفات أخرى. الله عز وجل يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فصفة الخلق أن الله عز وجل يخلق دليل على ماذا؟ علم الله عز وجل. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. الله عز وجل كما أنه يخلق فلا بد أن يكون هو عليم بما يخلق، فلا يمكن أن يخلق أحد إلا بالعلم. إلا لو قلنا مثلا، لو أردنا أن نأخذ مثالا، هل يمكن أن الذي صنع هذا الميكروفون أو الكاميرا أو الكمبيوتر أن يكون بدون علم، جاهل لا يعلم شيئا؟ هذا مستحيل. لا يمكن أن الذي يصنع شيئا أن يكون بدون علم، وإلا لكان الأمر فوضى. لكن هذا ليس هو الحال هنا. فالمفعولات تدل على الأفعال والصفات، ومن تأمل كتاب الله تبارك وتعالى وجد في ذلك شيئا كثيرا، أن الله عز وجل ينبه على هذه الأشياء في كتابه العزيز، فيذكر مثلا إهلاكه للعصاة وللظلمة والطغاة، وأن هذا دال على هذا دليل على ماذا؟ أن الله عز وجل شديد العقاب، وأن الله عز وجل هو المنتقم، وكذلك أن الله عز وجل كان ينجي المؤمنين وينجي المؤمنين، ينجي الرسل وأتباعهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالله عز وجل هو عزيز وينتقم من العصاة والظلمة، ولكنه كذلك رحيم حيث إنه نجى المؤمنين من هؤلاء. والأمثل على ذلك في كتاب الله عز وجل كثيرة. هناك براهين كثيرة على توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة، وأكثر الخصام بين الرسل وأقوامهم في هذه القضية، وهذه كانت المشكلة الكبرى عند قريش كذلك، أنهم كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته، ولكنهم كانوا يشركون في الألوهية. ولهذا نجد براهين كثيرة جدا على هذا الأمر في كتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أقام الحجج على خلقه في وحدانيته في الألوهية، ومن ذلك دلالة الربوبية على الألوهية، وهذا كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. لو تأملنا بعض هذه الآيات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فالله عز وجل يذكر أولا في هذه الآية أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ويذكر أنه هو الذي يدبر الأمر، ويذكر بعد ذلك ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوا. فأمر الله عز وجل بعبادته لأنه متفرد بربوبيته. قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوا وهو على كل شيء وكيل. انظر كيف ذكر الله عز وجل أولا ذلكم الله ربكم، ربوبية الله عز وجل، لا إله إلا هو، هذا في ماذا؟ الألوهية. خالق كل شيء هذه في الربوبية، فاعبدوا هذه في الألوهية. فالله عز وجل ينوع البراهين في كتابه، ولكن الشاهد هنا أن الربوبية تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته، تدل على وحدانيته في ألوهيته. الله عز وجل يقول الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. أنا أذكر لما درست مرحلة الماجستير كان يدرسنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وطلب منا أن نكتب بحثا في براهين الله تبارك وتعالى في كتابه على توحيد الألوهية، أي يستخرج الطالب هذه البراهين. وهو فعلا مفيد جدا أن الإنسان يجلس مع كتاب الله تبارك وتعالى ويستخرج هذه البراهين، يستخرج هذه البراهين، كيف أن الله عز وجل يذكر وينوع هذه البراهين وهذه الأدلة الدالة على استحقاقه للعبادة. والله عز وجل كذلك من البراهين الدالة في كتابه دلالة انفراد الله عز وجل بالكمال على الألوهية. ففي أعظم آية في كتاب الله عز وجل يقول الله: الله لا إله إلا هو، لتوحيد الألوهية، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالبرهان أن الله عز وجل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ولهذا هو الذي يستحق العبادة. كيف الإنسان يعبد بشرا من البشر كما يفعله كثير من الناس، وهذا الإنسان يموت، وهذا الإنسان تأخذه سنة ويأخذه النوم، أما الله عز وجل فهو الحي وهو القيوم، ولهذا هو المستحق للعبادة. والله عز وجل يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فهذا يدل على أن الله عز وجل منفرد بالكمال، هل تعلم له سمية، ما في أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهكذا. كل ذلك دال على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. والله عز وجل يقيم هذه البراهين لكي نتأملها في كتاب الله عز وجل. ففي الختام، في ختام هذه المحاضرة، أدعو نفسي وإخواني الأحباب في الله عز وجل أن نتفكر في آيات الله عز وجل، لا نقرأ القرآن قراءة بدون تفكر وبدون تدبر، بل نقرأ القرآن لكي نتفكر ونتدبر ونتدبر في هذه البراهين التي أقامها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي كثيرة جدا لمن تأملها. فمن يقرأ القرآن ويحاول في نفس الوقت أن يستخرج هذه البراهين ويتأملها، كيف الله عز وجل أقام الحجة على خلقه بهذه البراهين، فيجد العجب العجاب، وسيجد لذة في قراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل ما لم يجده من قبل إذا لم يتدبر ويتفكر في ذلك. كذلك يجب علينا معشر المؤمنين أن نعمل بمقتضى هذه البراهين، فالله عز وجل يقيم الحجة على خلقه لكي نعمل، الله عز وجل يذكر هذه البراهين لكي نؤمن به ونتوكل عليه ونعبده وحده لا شريك له. فلا بد أن نعمل بمقتضى هذه البراهين وهذه الأدلة. وأدعوكم كذلك أيها الأخوة الكرام إلى استخدام البراهين العقلية، البراهين القرآنية في دعوة غيرنا. إذا ندعو حتى الأسرة، ندعوهم إلى طاعة الله عز وجل والانتهاء عن المعاصي والاستقامة على أمر الله عز وجل، يجد أن هناك براهين كثيرة في كتاب الله عز وجل ذكره الله عز وجل. فنحاول دائما أن نربط أنفسنا بكتاب الله عز وجل في العلم والتفكر والعمل، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل. لأن مع الأسف الشديد نرى اليوم أن هناك شيء عند بعض الناس ليس عند الكل لكن عند بعض الناس في شيء من الإعراض عن استخدام الأدلة والبراهين القرآنية في الدعوة إلى الله عز وجل، ويكثر الكلام في أشياء أخرى. فالإنسان دائما ينبغي أن ماذا؟ يستعصم بكتاب الله عز وجل ويرجع إلى كتاب الله عز وجل ويتفكر ويتدبر ويتأمل في كتاب الله عز وجل. فمن تأمل سيجد فيها في آيات الله عز وجل براهين كثيرة، ويحاول أن يستخدمها ويقيم هذه الحجج على الناس. وكما قلت أن هناك فوائد كثيرة في ذلك، أن الإنسان يربط نفسه وغيره بكتاب الله عز وجل، وفي البراهين القرآنية كثير من الخصائص المهمة، كمثل أنها يقينية وأنها فيها يعني ربط الإنسان بتعظيم الله عز وجل وإجلاله، وكذلك أن فيها السهولة والواقعية، وما فيه يعني كلام كثير ثرثرة بدون أي فائدة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.